من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام، وسنتحدث اليوم عن كيف ينظر إلى السلطة. الإمام الهادي عليه السلام كان يتعامل مع السلطة وينظر إليها على أساس أنها تكليف ومسؤولية وخدمة للناس، ومن الصور التي تدل على ذلك الاهتمام بالفقراء والتفقد لأحوال الناس. فكان عليه السلام يطعم الفقراء والمساكين ويأمر بإدخال الأيتام والمساكين عليه، فيفت لهم الطعام بيده ويأكل معهم. أمر صاحب بيت المال أن يطعم الطوافين عليه من الفقراء والمساكين في الصباح والمساء، وأمر لهم بكسوة من بيت المال شتاء وصيفا. وكان عليه السلام يخرج إلى المسجد فيدور في الأسواق والطرقات، فإن وجد جدارا مائلا أمر بإصلاحه، أو طريقا فاسدا أمر بتنظيفه وتعبيده، وإن وجد زجاجا مظلما أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليل للمارة والسالك إلى المسجد. ولما بلغه أن نساء البوادي يدخلن الأسواق مكشفات الوجوه أمرهن بالحجاب واتخاذ البراقع، كما كان يراقب البائعين في السوق ويدخل يده في الطعام للتأكد من عدم غشه، ويراقب الأسعار وينهى البائعين عن ظلم الناس وغشهم. قال عليه السلام لأحد أتباعه وقد أرسله إلى متمردين على دولته: اذهب إليهم وذكرهم بأيام الله ونعمه عليهم، ولا يكونوا بابا للفتنة وظلم الضعفاء. وحدث أبو الحسن الهمداني المعروف بالحروري، وكان رجلا فقيها على مذهب الشافعي، كان تاجرا جمع بين الفقه والتجارة. قال: قصدت اليمن في بعض الأوقات وحملت ما أتجر فيه إلى هناك ابتغاء لرؤية يحيى بن الحسين لما كان يتصل بي من آثاره، فلما حصلت بصعدة حرسها الله قلت لمن لقيته من أهلها: كيف أصل إليه ومتى أصل وبمن أتوسل في هذا الباب؟ كان يتصور أنه مثل الملوك والجبابرة. فقيل لي: الأمر أهون مما تقدر، تراه الساعة إذا دخل الجامعة للصلاة بالناس، فإنه يصلي بالناس الصلوات كلها. فانتظرته حتى خرج للصلاة فصلى بالناس وصليت خلفه، فلما فرغ من صلاته تأملته، فإذا هو قد مشى في المسجد إلى قوم أعلاء في ناحية منه، فعادهم وتفقد أحوالهم بنفسه، ثم مشى في السوق وأنا أتبعه، فغير شيئا أنكره ووعظ قوما وزجرهم عن بعض المناكير، ثم عاد إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه من داره للناس، فنفذت إليه وسلمت، فرحب بي وأجلسني وسألني عن حالي ومقدمي، فعرفته أني تاجر وأني وردت ذلك المكان تبركا بالنظر إليه، وعرف أني من أهل العلم، فأنس بي وكان يكرمني إذا دخلت إليه، إلى أن قيل لي يوم من الأيام: إن غدا يوم المظالم، وإنه يقعد فيه للنظر بين الناس، فحضرت غدات هذا اليوم فشاهدت هيبة عظيمة، ورأيت الأمراء والقواد والرجال وقوفا بين يديه على مراتبهم، وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير من كنت شاهدته وبهرتني هيبته. فادعى رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه وسأله البينة فأتى بها فحلف الشهود، فتعجبت من ذلك. فلما تفرج الناس دنوت منه فقلت: أيها الإمام، رأيتك حلفت الشهود. فقال: هذا رأيي، أنا أرى تحليف الشهود احتياطا عند بعض التهمة. ما تنكر في هذا هو قول طاووس من التابعين، وقد قال الله تعالى: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. قال: فاستفدت في تلك الحال منه مذهبه وقوله وقول من قال به من التابعين والدلالة عليه، ولم أكن عرفت شيئا من قبل ذلك. قال: ثم أنفذ إلي يوما من الأيام يقول: إن كان في مالك لله حق زكاة فأخرجه إلينا. فقلت سمعا وطاعة: من لي بأن أخرج زكاتي إليه؟ وحسبت حسابي فإذا علي من الزكاة 10 دنانير، فأنفذتها إليه. فلما كان ذات يوم بعث إلي واستدعاني، فإذا هو يوم العطاء والمال يوزن ويخرج إلى الناس. فقال: إني أحضرتك لتشهد إخراج زكاتك إلى المستحقين. فقمت وقلت: الله الله أيها الإمام، كأني أرتاب فيك بشيء أو أشك في فعلك. فتبسم وقال: ما ذهبت إلى حيث ظننت، ولكن أردت أن تشهد إخراج زكاتك. من الأشياء التي عرف بها الإمام الهادي عليه السلام التفقد للسجون. يقول مؤلف سيرته: كان عليه السلام يزور السجون ويستمع إلى ظلامات المساجين ويراقب نظافته، ويأمر من كان يعرف القراءة من المساجين أن يعلم من لا يعرف ذلك، ويسأل كل مسجون عن سبب سجنه وينظر فيه. صور من حكمه العادل، الحقيقة التي عبر عنها الإسلام في قرآنه وعبر عنها الأنبياء على مدى التاريخ بكله، وعبر عنها السائرون في درب الأنبياء من المقتدين بهم والناهجين نهجهم والمهتدين بهم. فإن من أساس رسالات الله سبحانه وتعالى هو إقامة العدل في الحياة، إصلاح هذه الحياة، إصلاح الإنسان بنفسه، في تزكية نفسه، في أن يحمل القيم والأخلاق العظيمة، في إصلاح ممارساته، في تقديم المشروع الصحيح الذي يحقق من خلاله العدل والارتقاء في واقع الحياة، وفي دوره في هذه الحياة كإنسان. الإمام الهادي عليه السلام انطلق من رؤية الإسلام الحقيقية والعظيمة والمهمة، فالله سبحانه وتعالى هو العدل الذي يريد لعباده العدل، والذي نهج لعباده منهج العدل هو القائم بالقسط، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني الكل شهدوا له بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. توحيد الله سبحانه وتعالى في الألوهية أنه لا إله إلا هو، يقترن مع ذلك الإيمان بأنه سبحانه وتعالى قائم بالقسط، ومن قيامه بالقسط فيما يقدمه لعباده، فيما يعلم به عباده، فيما يدعو إليه عباده، فيما يشرعه لعباده، أن يكون كل ذلك كما هو في تدبيره وفي خلقه سبحانه وتعالى، أن يكون كل ذلك على أساس من القسط ولتحقيق العدل. ولذلك فقد سار الإمام الهادي عليه السلام في حكم البلاد اليمنية على سنة العدل، مما جعل الأهلين يرون فيه مظهرا لحكم الإسلام. ولهذا الإطمئنان إلى الحكم العادل سار جند اليمن وراءه طائعين لا كارهين، فأخضع أكثر اليمن لحكمه وعمل على إقامة الحدود، وقد كانت معطلة ولم يعفي منها كبيرا لكبره، بل نفذها في غير هوادة ولم يجعل للحيف على نفسه إرادة. فالشريف والوضيع والغني والفقير أمام الحق سواء، وكان يردد قول الله سبحانه عند تنفيذ الحدود: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكان يقول: والله ما هو إلا الحكم بكتاب الله تعالى أو الخروج من الإسلام، والله لو قام حد على بني القاسم لأخذته منهم. وأمر يوما بإقامة حد الشرب على امرأة ثبت عليها الحد، فقالت له: اعف عني بحق علي بن أبي طالب. فقال لها: وحق علي بن أبي طالب لو كان الأمر لي ما ضربتك، ولكنه لله تعالى. ثم قال والله لو وجب الحد على أبي لأخذته منه. وقال يوما وعنده جماعة من الناس لو أنه جد القاسم بن إبراهيم ثم وجب عليه ضرب العنق ما صليت الظهر أو أضرب عنقه. يقول مؤلف سيرته وسمعته يوما يقول والله لئن لم يستوي لي في اليمن أمر لا رجعت إلى أهلي أو أضرب الشرق والغرب حتى أقيم لله حجته. يقول الدكتور عبد الفتاح شايف نعمان في كتابه الإمام الهادي: لقد كان سلوك الإمام الهادي في جهاده ومعاركه سلوك العالم الفقيه الذي يخرج إلى الجهاد عبادة لله وتقربا إليه وطلبا لرضا، لذلك فقد كان دقيق الالتزام بأحكام القرآن وسنة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكان التزامه هذا هو أبرز ما تميزت به معاركه، سواء وهو يعبئ أصحابه لملاقاة الأعداء أو أثناء مباشرة القتل أو القتال، ثم بعد انتهاء المعركة وما يعقب ذلك من التصرف في الغنائم وأسر الحرب. ويقول بعد أن ساق نظرية الإمام الهادي عليه السلام في الإمامة والتي يقول فيها: وإن الله افترض اتخاذ الإمام العادل إماما لأتم به وسمي خليفة ليخلف النبي محمدا في أعماله، وأنه من خالف حكمه حكم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وفارقه فليس بإمام ولا خليفة ولكنه ظالم مبين. ثم يعلق الدكتور قائلا: تلك كانت صورة الإمامة عند الإمام الهادي في عالم النظريات، أما في عالم الواقع فقد كانت صورة شديدة النصاعة وشديدة البريق، فلقد كان الإمام الهادي في ممارسته لسلطته كإمام وكحاكم للمسلمين من تلك النماذج الفذة في تاريخ المسلمين، وكان تجسيدا كاملا لكل ما نادى به هو ومن سبقه من الأئمة الأبرار الذين قدموا حياتهم الواحدة تلو الآخر شهداء في سبيل العودة بدولة الإسلام إلى ما كانت عليه أيام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ومن كلامه عليه السلام، كلام الإمام الهادي عليه السلام: والله لئن أطعتموني لا فقدتم من رسول الله إلا شخصه إن شاء الله. أما قربه عليه السلام من الناس فلم يكن الإمام الهادي عليه السلام يحتجب عن الناس في بداية أمره لا ليلا ولا نهارا، فكان يصلي بهم الصلوات في المسجد مما أطمع أعداءه فيه، فدبروا مؤامرة لاغتياله في السحر وهو في طريقه إلى المسجد، إلا أن سهامهم أخطأته فقال بعدها: اللهم إني أسير فيهم كأحدهم ولا أحتجب عنهم ولا أغيب شخصي عن محاضرهم ولا أترك صلاة بهم ولا أكلهم إلى غيري، فبدأوا بالمكيدة في وأرادوا النفس وإني ضارب الحجاب ومتحرز عنهم حتى يحكم الله بيني وبينهم. إلا أن الإمام الهادي عليه السلام لم يتخذ ذلك ذريعة لنصب الحجاب في بابه يحول بين الناس وبين الوصول إليه، بل ظل شعاره دائما: ليس الإمام منا من احتجب عن الضعيف في وقت الحاجة الملظة. وكان يقول لغلامه الذي يقف على بابه: أوصل إلي كل ضعيف ولا تحرقني وتحرق نفسك بالنار، فقد فسحت الأمر من عنقي إليك. يقول مؤلف سيرته: ورأيته ليلة وقد جاءه رجل ضعيف في السجن يستعدي على قوم فدق الباب، فقال: من هذا يدق الباب في هذا الوقت؟ فقال له رجل كان على الباب: هذا رجل يستعدي. فقال: أدخله. فاستعدى يعني الاستعداء طلب المعونة والانتقام يعني. فوجه معه في ذلك الوقت 3 رجال يحضرون معه خصماء. ثم قال: يا أبا جعفر، الحمد لله الذي خصنا بنعمته وجعلنا رحمة على خلقه، هذا رجل يستعدي إلينا في هذا الوقت، لو كان واحدا من هؤلاء الظلمة ما دنا إلى بابه في هذا الوقت مستعد. ثم قال: ليس الإمام منا من احتجب عن الضعيف في وقت حاجة ملظة. ويقول مصنف سيرته: وأحد تلاميذه: ورأيته يوما وقد أخذ المصحف ثم قال للناس: بيني وبينكم هذا آية آية، فإن خالفت ما فيه بحرف فلا طاعة لي عليكم، بل عليكم أن تقاتلوني أنا. قال أبو العباس الحسني رحمه الله: وسمعت علي بن العباس يقول: كنا عنده يوما وقد حمي النهار وتعالى وهو يخفق برأسه، فقمنا وقال: أدخل وأغفي غفوة، وخرجت لحاجتي وانصرفت سريعا، وكان اجتيازي على الموضع الذي يجلس فيه للناس، فإذا أنا به في ذلك الموضع فقلت له في ذلك، فقال لم أجسر على أن أنام، وقلت عسى أن ينتاب الباب مظلوم فيؤاخذني الله بحقه، ووليت راجعا كما دخلت. يقول مؤلف سيرته: رأيته ليلة وقد صلى في المسجد ثم انصرف، فلما قرب من منزله صاحت امرأة: يا ابن رسول الله إني مظلومة. فوقف يسمع كلامها، ودنت منه وكانت عجوزا، فأومى إليها بعض غلمانه يبعدونها، فقال له يحيى بن الحسين: ذرها، سبحان الله، ما أنت إلا جبار. ثم صاح بأبي جعفر محمد بن سليمان فقال له: انظر في أمر هذه المرأة فأنصفها من خصمها. فمضى معها أبو جعفر، فصار الهادي إلى الحق إلى داره ونحن معه، ثم جلس فصاح بغلام كان يجلس على الباب فقال له: ألم أقول لك أوصل إلي كل ضعيف؟ ويحك، أنتم مسلمون؟ أوصل إلي كل ضعيف لا يصل إلا بكم. ثم قال: اللهم إنك تعلم، لولا ما أخاف من فساد الإسلام ما صلى بهم غيري، ولا كنت أكون نهاري إلا معهم، أدور في أسواقهم وأصل بنفسي أمورهم، ولكني أخاف أكثر عليهم فأقل في أعينهم، وإذا كنت كذلك عندهم استخفوا بالحق، فإذا فعلوا ذلك استأنفت ما كنت قد أصلحته، لأن أكثر الناس في هذا العصر لا يعقلون. هكذا هو عليه السلام يمثل الامتداد، الامتداد الحقيقي للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، للقرآن الكريم، لأهل البيت ورحمتهم بالأمة، لاهتمامهم برفع المعاناة عن الأمة. هكذا هم، وهكذا يجب أن يكون من يصل إلى السلطة. من يصل إلى السلطة يجب أن يكون خادما للناس، يعمل على رفع المعاناة عنهم، يعمل على أن يتفقد أحوال الناس، هم رعيته، هو مسؤول عنهم في أي منصب كان. أي شخص يتعامل مع المنصب على أساس أنه غنيمة، على أساس أنه مكان للاستعلاء والدولة، هذا لا يمثل الإسلام، هذا لا يمت إلى الإسلام وإلى القرآن بصلة. من يصل إلى موقع سلطة يجب عليه أن يكون خادما للناس، وأن يعمل في خدمتهم، وأن يعمل على رفع المعاناة عنهم، وأن يتحسس آلام الناس. لا يجوز أن يشبع ويشبع أولاده بينما هناك من يتضورون من الجوع، لا يجوز أن يكون كل اهتمامه هو لأسرته لأولاده بينما لا يكون هناك اهتمام بالآخرين. هكذا هي سيرة الأنبياء، وهكذا هي سيرة أعلام الهدى، هؤلاء العظام الذين نفاخر بهم. نحن عندما نتحدث عن أعلام الهدى ونفتخر بهم، هم هكذا، هذه صفاتهم، هذه أخلاقهم، هذه قيمهم، ولذلك نشعر بالفخر ونشعر بالاعتزاز، ونتمنى أن يوفقنا الله لنكون الامتداد لهؤلاء، وخاصة منهم في موقع السلطة. يجب عليهم أن يتأملوا مثل هذه السير، سير العظماء، وأن يطبقوا هذه السير إذا كانوا يرون أنهم شيعة لهؤلاء العظماء، أنهم أتباع لهؤلاء الأئمة. عليهم أن يكونوا بهذا الحجم، بهذا المستوى من الحب للناس، ومن الإحسان للناس، ومن التجسيد للحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة عباده، وأن يعجل بالفرج والنصر على شعبنا المظلوم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.